إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر شعبان لعام 38 و400 نعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني من قسمي الأحكام، وهو ما يرجع إلى خطاب الوضع، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص، فهذه 5 أنواع. فالأول ينظر فيه في مسائل: المسألة الأولى الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان، أحدهما خارج عن مقدور المكلف والآخر ما يصح دخوله تحت مقدوره، فالأول قد يكون سبباً ويكون شرطاً ويكون مانعاً. فالسبب مثل كون الاضطرار سبباً في إباحة الميتة، وخوف العنة سبباً في إباحة نكاح الإماء، والسلس سبباً في إسقاط وجوب الوضوء لكل صلاة مع وجود الخارج، وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر سبباً في إجابة تلك الصلوات وما أشبه ذلك. والشرط ككون الحول شرطاً في إجابة الزكاة، والبلوغ شرطاً في التكليف مطلقاً، والقدرة على التسليم شرطاً في صحة البيع، والرشد شرطاً في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطاً في الثواب والعقاب وما كان نحو ذلك. والمانع ككون الحيض مانعا من الوطئ والطلاق والطواف بالبيت ووجوب الصلوات وأداء الصيام والجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات وما أشبه ذلك. وأما الضرب الثاني فله نظران: نظر من حيث هو مما يدخل تحت خطاب التكليف مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا، كالبيع والشراء للانتفاع والنكاح للنسل والانقياد للطاعة لحصول الفوز وما أشبه ذلك وهو بين. ونظر من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع إما سببا أو شرطا أو مانعا. أما السبب فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع، والذكاة سبباً لحلية الانتفاع بالأكل، والسفر سبباً في إباحة القصر والفطر، والقتل والجرح سبباً للقصاص، والزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف أسباباً لحصول تلك العقوبات وما أشبه ذلك، فإن هذه الأمور وضعت أسباباً لشرعية تلك المسببات. وأما الشرط فمثل كون النكاح شرطاً في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثاً، والإحصان شرطاً في رجم الزاني، والطهارة شرطاً في صحة الصلاة، والنية شرطاً في صحة العبادات، فإن هذه الأمور وما أشبهها ليست بأسباب ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات. وأما المانع فككون نكاح الأخت مانعاً من نكاح الأخرى، ونكاح المرأة مانعا من نكاح عمتها وخالتها، والإيمان مانعا من القصاص للكافر، والكفر مانعا من قبول الطاعات وما أشبه ذلك، وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا، كالإيمان هو سبب في الثواب وشرط في وجوب الطاعات أو في صحتها ومانع من القصاص منه للكافر، ومثله كثير. غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد، فإذا وقع سبباً لحكم شرعي فلا يكون شرطاً فيه نفسه ولا مانعاً له لما في ذلك من التدافع، وإنما يكون سبباً لحكم وشرطاً لآخر ومانعاً لآخر، ولا يصح اجتماعهما على الحكم ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحد والاجتماع اثنين منها من جهة واحدة، كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. مختصر ذلك، تأخر معنا الوقت، أن المصنف أبا إسحاق رحمه الله يشير في كلامه هذا إلى القسم الثاني من قسم الأحكام، وهما يسمى عند الأصوليين بالأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية هي القسم الآخر من قسم الأحكام، فإنه سبق معنا ما سماه أهل الأصول بالأحكام التكليفية، وهي الخمسة: الواجب والوجوب وما بعده، والأحكام الوضعية. ولكنهم في الأحكام الوضعية لم يتفقوا فيها على مذهب من جنس ما عليه جماهيرهم في الأحكام التكليفية، وإن كان دخلها بعض الخلاف كما سبق، لكنها في الجملة منتظمة على هذه الخمسة. أما الوضعية فليست كذلك، فيذكرون السبب وبعضهم يقصر عليه وبعضهم يزيد عليه، ومن يزيدون يختلفون فيما يزيدونه، ومنهم من يتوسع فيجعل الأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والبطلان والرخصة والعزيمة، وبعضهم يزيد حتى فوق ذلك، وبعضهم يجعلها في ما دون ذلك فلا يدخلون الرخصة والعزيمة في ذلك. إنما هي نوع من الأحكام، والتحرير فيها يعود إلى أن الأحكام الوضعية فيها وجه مناسب أن تسمى حكما، وفيها وجه يتجه أنه أثر للحكم، أنه أثر للحكم وليس هو الحكم الوضعي الذي يعرفونه بأنه ما نصبه الشارع أمارة على الحكم، من حيث أنه يكون أثرا للحكم، أو أنه حكم بنفسه كالصحة مثلا وكالفساد وكالبطلان. فهذه فيها على كل حال مباحث، وبعض المحققين من الأصوليين لهم كلام فيها. فالقول في مسألة الأحكام الوضعية قول شائع ومتنوع بين المذاهب ومؤلفي أو علماء أصول الفقه. طريقة الشاطبي فيه على طريقة التي عليها الأكثر من المتأخرين الذين ينظمون الأحكام أنواعا، وبعضهم يراجع في ذلك، والمراجعات بين الأصوليين متعددة، ومن أخص من له سؤالات على التراتيب الأصولية من الأصوليين أبو حامد الغزالي، وكذلك الجويني، وإن كان الجويني أكثر انتظاما من أبي حامد لأنه يراعي المذهب وهو أفقه في مذهب الإمام الشافعي وأكثر عناية بفروعه من طريقة أبي حامد، لأن أبا حامد غلب عليه الاشتغال بالتصوف بخلاف أبي المعالي، فلم يصل إلى نفس درجة أبي حامد ولم يغلب عليه ذلك، ولهذا كثير من حاله ووقته مضت في العلوم المصنفة، ومنها مع علم الكلام والأصول علم الفقه، ولا سيما في مذهب الإمام الشافعي، وصار له في ذلك شأن كبير عند علماء الشافعية، وهو محقق في هذا الشأن. وإن كان أبو حامد رحمه الله له تصنيف في فقه الشافعي معروف وله عناية به، لكن المقصود المقارنة، أنه ليس بدرجة الجويني. وبعض الشافعية عرفوا كفقهاء لهم باع واسع في الفقه، ولم يشتغلوا ببعض معارف أولئك الذي اشتغل بها أولئك من علماء النظر من أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله. على كل حال، هذا هو خلاصة ما يتعلق بمسألة الأحكام، وأنها على هذين النوعين في تقاسيم علماء أصول الفقه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وهذا الدرس يعتبر الدرس الخاتم إن شاء الله تعالى، نستأنف فيما بعد، ويأتيكم إن شاء الله كما هو العادة رسائل من إدارة هذا الجامع المبارك، جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في حي الوادي بمدينة الرياض حفظها الله وسائر بلاد المسلمين، ووفقنا وإياكم لطاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأدام على بلادنا الأمن والإيمان والتوفيق، وهدى الله ولاة أمرنا ووفقهم وجمع شملهم، وأصلح الله أحوال المسلمين وجمع شملهم على الحق، وغفر الله لموتى المسلمين ورحمهم بواسع رحمته، وحفظ عباده المسلمين في شأنهم كله، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.